الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 من شرح ابن أبي العز على الطحاوية. قال رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، فالكل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. كل هذه الأقوال غير صحيحة. قول الجبرية أنه يجوز لله عز وجل أن يعذب من شاء بغير ذنب ولا تبعات، قول باطل. وقول القدرية أنه لو عذب العباد وهو الذي خلق أفعالهم يعتبر ظلم، قول باطل. وقول هؤلاء بأن الظلم إنما يكون في باب المأمور وإلا فالآمر لو فعل ما فعل ليس بظلم، هذا غير صحيح. قال: فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يصب بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزى بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له، نعوذ بالله من شرهم. يعني في كل مسألة من المسائل يأتون بجملة سيئة. فمثلا هنا قالوا الله عز وجل يمتنع عليه الظلم، بمعنى أنه لا يقدر على فعله، بمعنى أنه لا يقدر على فعله. هذا ليس بمدح، بل هذا طعن في الله عز وجل. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه لا يظلم لكمال عدله، وإلا لا يعجزه أن يدخل فلان المصلي الصائم الموحد النار، فهو قادر على ذلك، لكن حرم ذلك على نفسه. قال: والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على جواز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الحديث الصحيح المسند. معنى ذلك أنه لو أراد أن يؤاخذهم بمقابل نعمه وعظيم مننه لكانت أعمالهم لا توازي شيء من نعمه. فالآن لو أراد الله عز وجل أن يحسب عملك بنعمة العين، ربما كانت نعمة العين أكثر من عملك، فلو أدخلهم النار أدخلهم غير ظالم لهم، ولكن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء ويكرم من يشاء. فهذا الحديث قد استدل به الجبرية لعذبهم وهو غير ظالم لهم، استدلوا به على تجويز تعذيب الله عز وجل للناس بغير جرم وجريرة، وهذا معنى باطل. إنما المعنى الحق أنه لو أراد أن يوازن بين أعمالهم وبين نعمه لكانت نعمه أوسع وكانت أعمالهم ليست بشيء. وهذا الحديث ما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه، ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات. فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. فهمتم المعنى؟ ليس المعنى أنه يدخل النار بغير يدخله النار بغير ذنب، لكن لو أراد الله عز وجل أن يوازن بين أعمال العباد وبين نعمه لكانت نعمه أكثر وأكثر وأعظم. وغاية ما يقدر وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب. وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيه هذا المقام حق بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعيم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. انتهينا من هذا الباب ومن الكلام في القدر في هذا الباب، وسيأتي مزيد كلام. هذه هي المشكلة التي فعلها الطحاوي رحمه الله، أنه فرق باب القدر. لكن الذي استفدناه اليوم أن الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لكن ليس معنى ذلك أنه يدخل الطائع النار بغير ذنب وجريرة كما تقول الجبرية: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا غير صحيح، فإن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: جزاء بما كانوا يعملون. فدخولهم النار بأعمالهم كما أن دخول أهل الجنة بسبب أعمالهم، ومضاعفة الله لهم الأجر والمثوبة، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. الحمد لله.